الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا على ما أورده المصنف رحمه الله من مسائل متعلقة بالجنة والنار، فذكر الجنة والنار، وذكر مسألة الخلود في الجنة والخلود في النار، وذكر مسألة ذبح الموت. فهذه ثلاثة مسائل، كل مسألة منها خالفنا فيها المعتزلة الغوية، وزعموا أن وجود الجنة والنار أمر لا منفعة فيها. فلماذا يخلق الله الجنة؟ إيش المنفعة في خلقها؟ فردوا النصوص الثابتة الدالة على وجود الجنة والنار بمجرد العقول. فأهل السنة والجماعة يقولون والجنة والنار مخلوقتان، يعني موجودتان. ومن المسائل الإجماعية عند أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان قبل أن يخلق الله الإنس والجن. الجنة والنار مخلوقتان قبل أن يخلق الله الإنس والجن، يعني قبل أن يخلق من يعمل، فإن الله جل وعلا خلق مكان ومستقر العاملين الذين يخلدون في هذا المكان، ومقر ومكان الخالدين الذين يخلدون في هذا العقاب. ومما يدل على ذلك صراحة حديث جبريل، وكلكم تحفظونه، قال لما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل اذهب فانظر إليهما، فذهب ونظر إليهما فقال أي ربي لا وعزتك لا يسمع بهما أحد إلا يعني طلب الدخول إلى الجنة وطلب الهروب من النار. فحفت الجنة بالشهوات بالمكاره والنار بالشهوات، فقال جبريل عليه السلام وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد، يعني الجنة. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى في صريح القرآن أسكن أنت وزوجك الجنة، ونحن نقول نعم هناك خلاف بين السلف في الجنة التي سكنها آدم عليه السلام كما في التفاسير، هل الجنة الألف واللام للعهد أو أن للعهد الذي نحن نعهده أو لعهد آخر، ففيه قولان لأهل التفسير، لكن جمهور السلف والخلف على أن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، لأن الله جل وعلا أعطاه فيها ما لا يوجد في الأرض، فلو كانت جنة من جنات الدنيا لما كان لهذا الكلام من معنى في قوله جل وعلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فإن الإنسان يعلم علم اليقين لو أنه يعيش في أحسن مكان في الدنيا في أي محيط منها فإنه لا بد أن يأتي وقت ويتعرى، لكن الجنة ما فيها تعرى، لا بد أن يرى فيها الشمس مهما كان، حتى لو كان في المكان الذي لا ترى الشمس إلا ستة أشهر. إذن وأهل والجنة والنار مخلوقتان. قال الله جل وعلا عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت، ما قال سأعدها. وقال عن النار أعدت للكافرين، وهذا من أصرح الأدلة على وجودها. وأما أين هما موجودتان، فأهل الإسلام مجمعون على أن الجنة فوق السماء السابعة وتحت العرش، مجمعون على هذه المسألة. وإنما وقع الخلاف بينهم في وجود النار، هل هي في أسفل المخلوقات في أسفل الأرض أو هي في أسفل من الجنة أو هي في أسفل من الجنة. والأقرب والله أعلم أن النار ليست من مخلوقات الدنيا الفانية ليقال إنها في الأرض السفلى، وإنما النار من المخلوقات الدائمة، فهي تحت الجنة، ولذلك يتراءى أهل الجنة أهل النار، والتراءى إنما يكون لشيء من أعلى إلى شيء أدنى، فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين والله أعلم. والجنة والنار مخلوقتان، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان، لا تفني. قال المصنف: الجنة دار أولياء والنار عذاب عقاب لأعداء، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مسألة خلود الجنة والنار من المسائل التي اختلف فيها الناس إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجنة والنار تفنيان، وهذا قول الفلاسفة ومن وافقهم، واستدلوا بأن الشيء إذا وجد فإنه لا بد أن يفنى، إنما الدوام لمن للشيء الذي لا يقال عنه وجد وهو الله جل وعلا. والقول الثاني قال به أبو الهذيل العلاف، وافقه على هذا بعض غلاة المتصوفة، أن العذاب والنعيم في الجنة إنما يكون لا شعوريا، وأنه لا يوجد أحوال فيها، وهذا قول ضلال لا يقوله إلا من لم يفهم النصوص الشرعية. حتى قال بعض غلاة المتصوفة إن عذاب النار من العذوبة، يعنون في آخر الأمر، وهذا ضلال مبين. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وهو قول جماهير المسلمين وقول أهل الكتاب وقول اليهود والنصارى، أن الجنة والنار لا تفنيان البتة. أما كون الجنة والنار لا تفنيان فالآيات في ذلك صريحة وكثيرة، منها قوله جل وعلا كما ذكره المصنف عن أهل النار: في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ومنها قوله جل وعلا عن أهل الجنة: أنتم فيها خالدون. لكن قد يشكل على بعض طلبة العلم آية سورة هود اللي فيها قوله تبارك وتعالى: خالدين فيها إلا ما شاء الله. ها؟ ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. قد يشكل على بعض طلبة العلم الاستثناء هنا، لكن الصواب أن الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس متصل، والمعنى خالدين فيها، ثم استأنف الكلام: لكن بمشيئة الله جل وعلا. فالخلود للجنة ليست لذاتها، الخلود للنار ليست لذاتها، إنما الديمومية، ديمومية الجنة بمشيئة الجبار تبارك وتعالى، ديمومية النار بمشيئة القهار تبارك وتعالى. فالله يجبر كسر المؤمنين فيخلدهم في داره، ويقهر الكافرين ويخلدهم في دار العقاب. إذن هذا معنى الاستثناء، وهذا المعنى هو الأرجح في التفسير. وما ينسب من القول بفناء النار إلى بعض السلف، كما كرواية عمر قال: لو مكثوا في النار أعداد رمل عالج لكان يأتي يوم يخرجون منها. وكما جاء عن غيره من الصحابة والتابعين أنه يأتي يوم على النار تصطك أبوابها ليس فيها أحد. ونسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب أن هؤلاء جميعا لو ثبت عنهم القول فإنما مقصودهم نار الموحدين، مقصودهم إيش؟ نار الموحد. لأن الله جل وعلا من عدله لا يجعل من جحد وجوده وكفر به أو أشرك به لا يجعلهم مع المؤمنين وإن عاقبهم في مكان واحد. وعلى هذا فالنار كما تعلمون دركات، ومن دركات النار دركة للمؤمنين العصاة الذين ماتوا مصرين على الكفر فشاء الله أن يعاقبهم، وهم الذين يقول الرب تبارك وتعالى فيه الحديث القدسي: اذهبوا فأخرجوا من النار، الألف واللام هنا من النار للعهد أي نار الموحدي، من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة، إلى آخره. وشيخ الإسلام نفسه ابن تيمية رحمه الله في ثلاثة مواضع من كتبه صرح بأن القول بفناء الجنة والنار من أقوال الجهمية، من أقوال الفلاسفة الغوية، فنسبة القول إليه بأنه يقول بفناء النار هذا من الحيف ومن الظلم، فينبغي للإنسان أن ينتبه إلى ما ينسبه من الأقوال. المسألة الثالثة في هذه الفقرة أنه ذكر مسألة الموت. الموت أيها الإخوة في عرفنا، الموت في عرفنا وصف، الموت في عرفنا وصف، لأن الأشياء في عرفنا منقسمة إلى قسمين: ذوات وأوصاف. الأوصاف لا تقوم إلا بالذوات، فالموت وصف، كالعافية وصف، كالحياة وصف. هل الموت وصف وجودي أو وصف عدمي؟ بالنسبة لأهل الكلام زعموا أن الموت وصف عدمي، والذي عليه السلف قاطبة أن الموت وصف وجودي، فإن الله جل وعلا المحيي المميت يفعل فعلا يموت فيه فلان، إذن هو عمل، هو عمل، ولذلك جل وعلا أثنى على نفسه بأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وهذا ما قاله إبراهيم عليه السلام: قال الذي يميتني ثم يحيين. إذن الإماتة والإحياء وصفان لفعلين موجودين مو عدميين. بناء على هذا فإن قول أهل السنة أن هذا الحديث ثابت نقول به، لأن الله جل وعلا قادر على جعل الأوصاف أعيانا، الذي قدر على جعل الروح في البدن مع عدم مكانتنا ولا دركنا لذلك قادر على أن يجعل الوصف قائما بنفسه. نحن الآن لو قيل لنا أرونا اللون الأصفر بدون أن يكون هذا اللون في ذات معينة، في كوب، في ورق، في شجر، في كذا، ما نستطيع، لأننا لسنا خالقين، العبيد إنما يصنعون، يغيرون الأشكال، لا يستطيعون أن يخلقوا البتة. الخلقة صفة مختصة بالله جل وعلا، ولهذا قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. إذن نحن عاجزون عن جعل الأوصاف ذواتا، أما الرب تبارك وتعالى قادر على كل شيء، ولهذا نؤمن بهذا الحديث. والمعتزلة الغوية زعموا أن هذا غير ممكن، وردوا هذا الحديث بعقولهم، وأنتم تحفظون هذا الحديث وتعلمونه وتعلمونه الناس، أنه يؤتى يوم القيامة وقد دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح. هذا مثل الأعمال، صلاتك، صومك، قراءتك تأتي. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوي، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما إيش؟ غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ثلاثة إيش؟ ثلاثة أحوال. طبعا المقصود تأتيان يعني قراءتك. لماذا كانت هذه القراءة على ثلاث صور؟ ها؟ أيوة، كانت هذه القراءة على ثلاث صور، لأن كل قارئ له من قراءته نصيب معين، فهناك من يقرأ، هناك من يقرأ وعنده خشوع وعمل فصارت ثلاث فاستحق الأول، وهناك من يقرأ وعنده خشوع بلا عمل أو عنده عمل بلا خشوع فاستحق الثاني، وهناك من يقرأ وليس عنده شيء فاستحق الثالث. هذا وجه التنوع. إذن الأعمال تأتي، وهذا تحويل للأوصاف إلى أعيان، وربنا جل وعلا قادر على كل شيء. قال: فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول: يا أهل الجنة خلود، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. طبعا هذا متى يكون؟ بعد أن يدخل آخر موحد، بعد أن يخرج، يدخل آخر موحد الجنة ويخرج من النار. فإذا خرج آخر شخص من المسلمين من النار الله أعلم بعد كم سنة، ودخل الجنة، يغلق باب الجنة وتغلق أبواب النيران، ثم يؤتى بالكبش. نعم، بسم الله.
ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم جميعا. لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل مما على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.
بعض النسخ ماشي. نعم.
ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة.
يعني هذه المسائل ذكرها المصنف رحمه الله وهي متعلقة بشهادة أن محمداً رسول الله. هذه الشهادة أيها الإخوة شروطها تعرفونها من الصدق واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول والعلم واليقين إلى آخره. فالمسلم عندما يشهد أن محمداً رسول الله فحينئذ لا بد أن يقر بمقتضى هذه الشهادة، ومقتضى هذه الشهادة مندرجة تحت هذه الأصول الأربعة. الأول طاعته فيما أمر، والثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، والثالث تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر سواء يقبله عقلك أو ما يقبله عقلك. يعني تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما رجل راكب بقرة فإذا بالبقرة تقول يا هذا ما لهذا خلقت، فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم كيف بقرة تتكلم، ولم ينكروا وحاشاه وإنما فقط تعجبوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما ثمهما. فتصديقه فيما أخبر من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله. حتى لو كان عقلك لا يقبل لا بد أن تقر به. وتفضيل قوله على قول من سواه من البشر، وهذا الرابع، تفضيل قوله على قول من سواه من البشر. ذكر المصنف رحمه الله بعد بعض مقتضيات الشهادة، طبعا منطوق الشهادة أنه رسول الله، هذا منطوق الشهادة، هذا هو مدلول الشهادة. أما المقتضيات خاتم النبيين، فهو أخبر أنه خاتم الأنبياء وجاء في القرآن أنه خاتم النبيين، إذن لابد أن تقر بهذا، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكما تواتر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبه ختمت الرسالات، قال وسيد المرسلين، وهذا أيضا من مقتضيات الشهادة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيد ولد آدم، كما في حديث أنس قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم قال ألا تسألوني. فإذا كان هو سيد ولد آدم ومن ولد آدم المرسلين إذن هو سيد المرسلين، وهذه الإضافة إضافة تشريف، يعني سيد المرسلين أي أشرف من حيث اللفظ والمعنى من قولك سيد الأنبياء، لأن المرسلين أعلى مقاما، فإذا كان هو سيدهم فكانت النسبة والإضافة إلى ذلك أشرف. قال لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، وهذه مسألة اليهود والنصارى وأهل الكتاب. لو أن فرضنا أن هناك طائفة من اليهود وهم مثلا الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه السلام الحريديين مثلا، أو فرضنا أن هناك طائفة من النصارى وهم يزعمون أنهم لا يعبدون عيسى ولكنهم يعتقدون بنبوة عيسى عليه السلام وأنهم يعبدون الله بالإنجيل، مثل الأريسيين مثلا أو المورمن مثلا الذين يرون تحريم الخنزير وتحريم الخمر ويرون تعدد الزواج ويرون وجوب الحجاب إلى آخر ذلك. هؤلاء الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن موسى كليم الله، والذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسول، هؤلاء إذا سمعوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الإيمان، فإن لم يؤمنوا فإن إيمانهم مردود. وهذه ليست عنصرية. لماذا ليست عنصرية؟ لأننا نحن أيضا لو لم نؤمن بأن نوح رسول لما صح إيماننا. لو أن رجلا من النصارى قال أشهد أن عيسى رسول الله وعبده لكن ما أقر بنبوة موسى يكفر، فكذلك إذا ما أقر بنبوة اللاحق يكفر. إذن هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن لو فرضنا وجود الموحدين، طبعا غير اليهود والنصارى، لأن الصحيح وننتبه إلى هذا مشايخنا الكرام، الصحيح أن اسم اليهودية واسم النصرانية اسمان محدثان لا يطلق إلا على من غيروا دين موسى ودين عيسى. يعني عندنا ثلاث إطلاقات في الكتاب، عندنا أهل الكتاب وعندنا اليهود وعندنا النصارى. أهل الكتاب إذا أطلق يشمل الكل، المبدل وغير المبدل، الموحد وغير الموحد. أما اليهود لا يطلق إلا على المبدلين، والنصارى لا يطلق إلا على المبدلين. إذا أدركنا هذا المعنى نستطيع الجمع بين الآيات. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن ننتبه أن اليهود والنصارى وأهل الكتاب إذا سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وجب عليهم الإيمان، لكننا نعتقد أن اليهود والنصارى كانوا كفاراً مشركين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كفروا بسبب إنكار الرسالة، كان كفرهم سابقاً، وإنما ازدادوا كفراً لما جحدوا النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود والنصارى غيروا دين من؟ دين أنبيائهم. نعم، دليل إيش؟ أي نعم، يقول الشيخ ما الدليل على أن أهل الكتاب أعم وأن اليهود هم المحرفون وأن النصارى هم المحرفون؟ الدليل الاستقراء التام للأدلة الواردة، الاستقراء التام للأدلة الواردة. فأنت إذا جمعت الأدلة الواردة تعرف أن هناك ثلاث إطلاقات، إطلاق عام، إطلاق خاص، إطلاق خاص. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة البينة فقال: ذلك الدين القيمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، لا اليهودية ولا النصرانية. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسير من أو من تفسير من أبي بن كعب، أيا كان مرفوع أو موقوف، فدل على أن اليهودية ما فيها إخلاص، ما فيها توحيد، مبدل. مثل الآن ناس، مثل اليوم أنتم ترون البابية مثلا، البهائية، الدروز، النصارى، العلويين، الإسماعيلية، البهرة، الأغاخانية، تنتسب إلى الإسلام وتقرأ القرآن، تقرأ القرآن، ترى القاديانية يقرؤون القرآن ولا لا؟ يقرؤون القرآن ويبنون المساجد مثل المسلمين، لكنهم ليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قيل المسلمون فالناس يدخلون هذول كلهم معنا، يظنون الكفار أنهم مسلمون، هذا إطلاق عام. أما الموحدون فإطلاق خاص. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. صحيح، موجود إلى اليوم، إلى اليوم هناك قسيسين من النصارى مخلصين لم يفقدوا الإخلاص، فقدوا العلم، ضالين. فالإخلاص شيء، الإخلاص شيء، والبكاء له شيء. هذا ليس مدحا للنصرانية أبدا، ليس مدحا للنصرانية، إنما استدلال وبيان كما قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، بيان أن هناك من النصارى من إذا علم الحق يتبعه، مثل ما نحن نقول اليوم، لو قال لنا قائل: من أقرب الناس ممن يتأثرون بالآيات والأحاديث من الفرق؟ من أنت راح تقول؟ الأشعرية. هل معناه أنهم على الحق؟ قطعا لا. نحن نعلم علم اليقين أن هناك من الأشاعرة من إذا تليت عليه الأحاديث تدمع عينه ويبكي ويتأثر وربما يترك علم الكلام، هم أقرب الناس لتعظيمهم إيش؟ المنزل. لكن ليس معناه أنهم على الحق الكامل، ليس معناها أنهم على الحق الكامل. والآية نفسها دليل على أنهم محرفون، فاليهود أشد الناس على المؤمنين. ليش؟ لتحريفهم، شدة تحريفهم علما وعملا. والنصارى تحريفهم علمي، علمي فقدوا العلم، والعمل عندهم عمل كثير، كما فسرها عمر قال: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشية عاملة الناصب بكى، قال: رأيت الرهبان في الصوامع فبكيتهم، لأن هم المعنيون بهذه الآية. قال رحمه الله: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. طبعا هذه المسألة مهمة، أن الذي لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته قد سمع برسالته فالحجة قائمة عليه فهو في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، والحديث واضح، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. كلمة الأمة هنا يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في النار. وجاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ونحن نؤمن ونستيقن أن عيسى عليه السلام إذا نزل فإنه يعمل بشريعة القرآن وبشريعة النبي عليه الصلاة والسلام من عدنان. هنا يأتي إشكال: كيف يعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نقتل خنازير أهل الكتاب ولا نكسر صلبانهم، ويجوز لنا مصالحتهم، وهو لا يقبل منهم الصلح ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، عكس أحكام الإسلام. كيف تقولون يحكم بالشريعة؟ ما الجواب؟ مشايخنا، يعني عيسى عليه السلام نحن نستيقن أنه سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول لك قائل: طيب كيف يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نقتل خنازير أهل الكتاب ولا نكسر صلبانهم ونقبل منهم الصلح والجزية. لا، بالجواب، يعني كلام الشيخ لا، شريعتنا كامل ما في تتمم. لا، هو مثل ما قال الشيخ، هذا يسمى الذي الشريعة، هذه هي الشريعة إلى زمن عيسى، فجعل رسول الله الحكم باقيا إلى زمن عيسى، فإذا نزل عيسى نسخ هذا الحكم. هذا الجواب، جوابك صحيح يا شيخ، أن هذا الحكم شريعة لكنها تنسخ بحكم من؟ مو بحكم عيسى، بخبر رسول الله. إذن الذي بين الحكم هو رسول الله، والذي نسخ الحكم هو رسول الله، بدليل قال: إذا نزل عيسى ابن مريم يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. إذن هو الذي نسخ، مو عيسى. عيسى إنما يطبق العمل الناسخ ويترك العمل المنسوخ. وهذا جواب سديد. جواب آخر ذكره بعض العلماء ومنهم الإمام الألباني رحمة الله عليه، أن هذه علامة جعلها رسول الله لعيسى عليه السلام، حتى مو كل واحد يدعي النبوة يقول أنا عيسى. يقول الشيخ الألباني: كنا في المسجد فجاء واحد وقال أنا عيسى ونزلت. قال الشيخ الألباني له: طيب سهل، إذا أنت عيسى في خنازير هناك موجود لفلان من النصارى في دمشق، روح اذبحها، وفي صليب عند الكنيسة روح اكسرها. قال: لا، أنا ما أقدر عليها. قال: هذه علامة عيسى. إذن هذه علامة لعيسى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه شريعة. فهذه مسألة مهمة نتنبأ لها. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى ذكرها في اللقاء الماضي، وأن المقصود هنا شفاعة العظمى حيث يحمده الخلائق. قال ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. أمة أي من الموحدين، يعني أمة نوح الموحدة، أمة هود الموحد، أمة صالح الموحد، أمة إبراهيم. لا يدخل أحد من الأمم إلا بعد دخول أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خاصية. فأول الأنبياء دخولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا أحاديث. قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، نسأل الله أن يحشرنا تحت لواءه وأن يرزقنا شفاعته في المقام المحمود وأن يريدنا حوضه. اللواء كما تعرفون هي الراية التي ترفع في المناسبات والاجتماعات. فلواء النبي عليه الصلاة والسلام اسمه يوم القيامة لواء الحمد، لم يثبت في لونه شيء، وإنما الثابت اسمه لواء الحمد. هل مكتوب في اللواء الحمد؟ الحمد لله، الله أعلم. هل مكتوب في اللواء لواء الحامدون؟ الله أعلم. هل مكتوب لواء الحامدين؟ الله أعلم. قال والمقام المحمود. المقام المحمود كما تعلمون جاء ذكره في القرآن، قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك إذا أراد أن الله جل وعلا يجعل له مقاما محمودا على قدر عمله ونيته يقيم الليل، وأقل قيام الليل ركعتين بعد العشاء ثم الوتر كما جاء عن ابن عباس. طيب ما هو المقام المحمود؟ في الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، نكرة ولا معرفة يا مشايخنا؟ نكرة طبعا، ها صح ولا لا؟ طيب هنا معرفة. المقام المحمود النكرة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، النكرة ها النكرة موصوفة مقاما محمودا، والنكرة الموصوفة لا تخصص، لكن يبقى على العموم، لأن النكرة وإن كانت موصوفة يبقى مع وصفه عاما. فإذا قلت أنت ليدخل الرجال الصالحون، أو يدخل علينا رجال صالحون، فكل من كان صالحا يدخل، لأن نكرة موصوفة، فمتى ما وجد الوصف فهو باق على عمومه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله المقام المحمود ليس مقاما واحدا، المقام المحمود ليس مقاما واحدا. أول هذه المقامات وأعظمها الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى. ثاني هذه المقامات من حيث الوقوع أنه واقف على طرف الصراط الآخر داع لأمته بقول اللهم سلم سلم، هذا المقام الثاني من المقام المحمود. في الأول محمود يحمده الخلائق كلهم، في الثاني محمود يحمده أمته. فإذا جاوز المقام المحمود الثاني كان المقام المحمود الثالث وهو فتح باب الجنة، وهذا المقام أيضا تحمده البشرية والإنس والجن جمعاء من أهل الجنة، لكنها خاصة بأهل الجنة. فكل أهل الجنة واقفون عند القنطرة ينتظرون فتح باب الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح. طبعا الناس يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفتح باب الجنة، فيقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا المقام الثالث. المقام الرابع مقام إخراج الموحدين من النار، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامات محمودة فيشفع ويخرج، حتى أنهم يخرجون من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى إلا غبرات الناس، ومن لا يعرفهم لا يعرفهم أحد بالدين والإسلام إلا رب العالمين جل وعلا، لم يعملوا خيرا قط ليعرفوا ليميزوا من أهل الإسلام فيخرجهم رب العالمين تبارك وتعالى. المقام الآخر من المقامات المحمودة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لبعض الناس في رفع مقاماتهم في الجنة، هذا من المقامات المحمودة، وهذه كلها عليها نصوص. وجاء عن مجاهد أن المقام المحمود أن الله يجلسه على العرش، وهذا الأثر ثابت عن مجاهد، وهذا الأثر ثابت عن مجاهد. وتفسير السلف إذا لم يوجد له مخالف فالأصل قبوله. ولا يظن بعض الناس أن هذا يلزم منه التشبيه، هذا من قلة عقولهم وقياسات فهومهم وضيق نفوسهم، وإلا فإن الله جل وعلا إذا أجلس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، هل أنت تظن أن العرش لا يسع إلا لرب العالمين؟ إذن أنت المشبه، العرش أعظم المخلوقات والله فوق العرش. فإذا أجلس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش لا تظن أن العرش صار حيزا منحازا لا يسع إلا لرب العالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا الأثر لا يجوز إنكاره يا إخوان، ولهذا ثبت عن الإمام أحمد من غير وجه أنه قال من أنكر أثر مجاهد فهو جهمي. نحن نقول هذا التفسير، وتفاسير السلف لا ترد إلا إذا كانت مصادمة للنصوص، هنا لا يوجد شيء يصادم النص إنما يفسر. نضرب لكم مثال آخر، لما قال جل وعلا والليل إذا عسعس، فجاء إنسان من الصحابة والتابعين وفسر عسعس، ما علمنا له مخالف، ما يجوز لنا أن نخالف تفاسيره، ما يجوز أن نخالف تفاسيره. فهذه قضية مهمة أردت التنبيه عليها لأجل أن نعلم. هناك كتاب قد شنع مؤلفه على من أنكر أثر مجاهد وبالغ في التشنيع، المسألة لا تصل إلى هذا الحد، وهو كتاب قمع الدجاجلة. فهذا الكتاب فيه يعني سار مؤلفه على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن لما جاء عند أثر مجاهد شنع على من ينكر هذا الحديث تشنيعا بليغا لا ينبغي، فإن التشنيع في قبول أو رد آثار السلف بهذه الطريقة من الخطأ البين. قال رحمه الله تعالى وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. إمام النبيين يعني الذي صلى بهم كما في ليلة الإسراء والمعراج. صلى بهم متى يا أخوة؟ قبل أن يعرج ولا بعد العروج؟ ها؟ قبل بعد، أنتم اختلفتم لأن العلماء اختلفوا. من أهل العلم من قال صلى بهم قبل العروج، وهذا القول رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله. من العلماء من قال صلى بهم بعد العروج، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم وهو الأقرب والله أعلم. قال وخطيبهم، خطيبهم يعني يوم القيامة وفي الجنة، وصاحب شفاعتهم أي الذي يبتدئ، أي الذي يبتدئ. أمته خير الأمم، أمته خير الأمم، وجاء في هذا إسرائيليات كثيرة، منها قول موسى لما أنزل الله عليه التوراة قرأ شيئا منها فقال يا ربي من هؤلاء، أمن أمتي؟ قال لا، من أمة أحمد. ثم قرأ فوجد أوصافا فقال أي ربي من هؤلاء، أمن أمتي؟ قال لا، أمة أحمد. ثم قرأ فوجد أوصافا قال من هؤلاء يا ربي؟ قال أمة أحمد. قال يا رب اجعلني منهم، قال لا، بل أنت من أمة بني إسرائيل. وجاء أيضا في الآثار الإسرائيلية أن عيسى عليه السلام رأى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما لهم من الفضل والكرامة، فقال يا رب اجعلني منهم، قال أنت منهم، فرفعه الله وينزله ليكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه نبي من أولي العزم وصحابي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام حيا في ليلة الإسراء والمعراج وهو من أمته يتبعه، فيعتبر بذلك أيضا من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم. وقال بعض العلماء ليس بصحابي، لأن رؤيته إنما كان في عالم غير الدنيا والله أعلم. قال رحمه الله: أمته خير الأمم. طبعا خيرية، هذه الخيرية من جهات متعددة، نذكر منها خمسة. أول هذه الخيرية خيرية نبيها، خيرية نبيها. ثاني هذه الخيرية خيرية أعمالها، فإن في الإسلام بالمعنى الخاص من الشرائع ما لم تكن في الأمم السابقة، فإن في الإسلام بالمعنى الخاص من الشرائع ما لم تكن في الأمم السابقة. الخيرية الثالثة مضاعفة الأعمال، مضاعفة الأعمال، مضاعفة الأعمال، فإن الأعمال في هذه الأمة مضاعفة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. الخيرية الرابعة رفع الآصار والأغلال، ومنها المؤاخذة على الخطأ وعلى النسيان. لو قال لك قائل: ما هي الآصار والأغلال التي رفعت عنا؟ قل: منها عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان. هذه مسألة مهمة. خامسا أنها أمة الحمادين، يحمدون الله في السراء والضراء. هذه خمسة يعني أمور تدل على خيرية هذه الأمة. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لم يختلف عليه المسلم، وإنما خالف فيه الباطنية. فالمسلمون، فاليهود لو سئلوا من خير أمتكم ماذا يقولون؟ أصحاب موسى. والنصارى لو سئلوا من خير أمتكم يقولون حواري عيسى. والمسلمون لو سئلوا من خير أمتكم يقولون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الباطنية، فإنهم لو سئلوا من شر أمتكم يقولون تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان من يطمس على البصائر. ولا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة. هذه الخيرية أيها الإخوة لها أسباب ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. أول هذه الأسباب سبقهم، وهذا ما بدأ الله به، والسابقون. إذن هم خير هذه الأمة لسبقهم، والسابقون الأول. الثاني أنهم صادقون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جاء في التفسير قال: كونوا مع أبي بكر وعمر، كونوا مع الصادقين، قال: كونوا مع من المهاجرين. وقد ذكر الله ذلك في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، قال: أولئك هم الصادقون. السبب الثالث أنهم نصروا الله عز وجل ودينه ونبيه، ينصرون الله ورسوله كما هو منصوص آية سورة الفتح ومنصوص آية سورة الحشر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله. ونفس هذا المعنى جاء في سورة الحشر: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله. فهذا السبب الثالث. السبب الرابع، السبب الرابع سلامة صدورهم، فإنهم من أحسن الناس صدرا ومن أعظم الناس صدرا، حتى قال جل وعلا في تزكية صدورهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. هذه تزكية لقلوبهم، تزكية لنفوسهم. وقال في الآية التي بعدها: ومن يوق شح نفسه، لأنهم يؤثرون، هذا دليل على سلامة صدورهم وقلوبهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيضاً من أسباب خيريتهم أن الله اختارهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. الحين أنا بسألكم سؤال، لما مكتب الشؤون الفنية أعدوا هذا الدرس، مكتب الشؤون الفنية أعدوا هذا الدرس لكم، لما يعدون الدرس لكم يختارون أناس أكفاء، ما نقول أكفاء، أكفاء، ها؟ أناس أكفاء لإدارة هذه الدورة، فيقولون يا شيخ محمد أنت ومعك طاقم فلان وفلان تديرون هذه الدورة مثلا، من سيرسلون مع الشيخ محمد؟ يرسلون معه أحد رجلين، ما في ثلاث، يا إما أناس هو يختارهم، يا إما أناس هم يرون أنهم أكفاء وهو لا يعارضهم. طيب إذا رب العالمين جل وعلا يرسل الرسل، إما أن الرسل يخيرهم الله فيختار أصحابه وهذا لم يحصل، فلم يبقى إلا الثاني أن الله اختارهم لصحبة نبيه، كما قال من؟ ابن مسعود، إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى قلوبهم فاختار أصحابه، وهذا لا يقال من قبيل الرأي، فهذا الحديث له حكم الرفع. وهذه قضية مهمة، اصطفاء الله، بدليل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب هذول الرسل والخيار والصالحين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه وهذا موجود في الأمة، ومنهم مقتصد موجود في الأمة، ومنهم سابق بالخيرات وهم الصحابة. ولذلك حتى في تفسير هذه الآية ورد عن بعض السلف أنهم قالوا السابقون الصحابة، قال السابقون الصحابة مصطفون مختارون مجتبون من الله جل وعلا. أيضا من أسباب خيرتهم أن معلمهم سيد المعلمين، سيد البشرية جمعاء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسي إنما بعثت معلمة، طيب الآن هل قام بوظيفة التعليم على أكمل وجه ولا ما قام؟ إما أن تقولوا قام، فحينئذ يلزمكم أن تقولوا أن تلامذته استفادوا. أنا الآن لو عينت ما يسمى اليوم في عرفنا اليوم المراقب في المادة الفلانية، فدخلت فصلا فوجدت أن طلاب المدرس الفلاني 99% منهم راسبين، 99% منهم راسبون و 1% ناجح، أنا لا ألوم الطلاب وأنتم لن تلوموا الطلاب، أنتم تلومون المدرس ولا لا؟ يعني مسألة عقلية. فعندما يأتي إنسان ويظن أن 99.9% من تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم نجحوا، هذا معناته أنه يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما واحد يعكس معناته أنه ما يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك الفضل الأمة من حيث المجموع، الصحابة خير الأمة. طيب الآن يأتي سؤال كيفية معرفة الفضائل. أولا لابد أن نحفظ هذه القاعدة، معرفة الفضائل عند الله لا تبنى على الظنون والعقول والقياسات، معرفة الفضائل عند الله لا تبنى على الظنون ولا على العقول ولا على القياسات، معرفة الفضائل مبنية على النص، مبنية على النص، ما جاء فيه النص تقول فيه. مثلا لو جاء إنسان وقال لك إيش فضل يوم الثلاثاء، تقول ما ورد في فضله شيء، فأنت ما تجي من رأسك تقول لأن يوم الثلاثاء خلق الله فيه الجبال وخلق الله فيه الأنهار فإنه يوم فاضل أحسن من الأربعاء لأن الأربعاء خلق الله فيه الداء، ما يجوز لك أن تقول هذا الكلام، لأن الفضائل ليست مسائل قياسية، الفضائل عند الله مسألة غيبية. لا بد فيه من نص. طيب أفضل الأمة أمة الإسلام، أفضلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة النصوص كما ذكر. طيب من أفضل الصحابة؟ انتبهوا الآن، بهذه الطريقة نرتقي حتى نصل إلى أعلى. من أفضل الصحابة؟ تقول أفضل الصحابة من أسلموا قبل الفتح، فهم أفضل من مسلمة من بعد الفتح، بدلالة نص آية إيش؟ سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا، التنوين هنا يسمى تنوين عوض، أي كلا ممن أسلم قبل الفتح وممن أسلم بعد الفتح، كلا من الفريقين وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة بالإجماع. إذن إيمانهم كالحديد بدلالة آية سورة الحديد. طيب من أفضل من أسلم قبل الفتح؟ تقول أهل بيعة الرضوان. تقول أهل بيعة الرضوان، صارت الدائرة أضيق شوي. من هم أهل بيعة الرضوان الذين جاء ذكرهم في سورة الفتح؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فسطر الله رضاه في آية تتلى إلى يوم القيامة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. طيب من أفضل أهل بيعة الرضوان؟ نضيق الدائرة، نقول هم أهل بدر. أفضل أهل بيعة الرضوان من؟ أهل بدر، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل اطلع على قلوب أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت. وبدليل آية سورة الأنفال. سورة الأنفال نزلت في أي غزوة؟ نزلت لغزوة بدر بالاتفاق، وفي آخرها أولئك هم المؤمنون حقا. يا الله، تخيل أن هذه الكلمة ما جاءت إلا في أهل بدر، ما جاءت إلا في أهل بدر حقا. طيب من أفضل أهل بدر؟ تقول العشر المبشرين بالجنة الذين ذكرهم المصنف هنا في حديث واحد جاء ذكرهم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء هم أفضل أهل بدر، أخذوا الفضائل كلها. من أفضل العشرة؟ تقول الخلفاء الراشدون. وترتيب الأفضلية بين الخلفاء الراشدين كترتيب خلافتهم. من أفضل الأربعة؟ تقول أبو بكر في القمة، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي، يليهم بقية العشرة. هذا هو النظر الذي يجب المصير إليه بالنظر إلى مجموع الأدلة الواردة في هذا الباب. فذكر المصنف أن أفضل أمتي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. طبعا هنا الأوصاف: الصديق، الفاروق، النورين، المرتضى، هذه أوصاف مشهورة لم ينكرها الصحابة رضوان الله عليهم. يعني كان أبو بكر يطلق بالصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والفاروق كان يطلق عليه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وذو النورين كان يطلق على عثمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرتضى فهذا وصف لم يعرف في حق علي إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر حديث ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وفي بعض الروايات: كنا نقول والصحابة متوافرون ورسول الله بين أظهرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم قال: وصحت الرواية عن علي، اكتب من طريق محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. فمحمد بن علي بن أبي طالب قال لأبيه: يا أبتي من خير هذه الأمة؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال محمد، فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت. قال يا بني ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. وجاء من غير طريق محمد بن الحنفية أنه قال لو شئت لسميت الثالث. طبعا لماذا لم يسمي الثالث؟ أنتم تعلمون أنه كان هناك قلاقل وبلابل في جيشه بسبب الخوارج. ثم قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذه مسألة جديدة. لو قال لك قائل من أفضل البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، يجب مباشرة بلا تردد أن تقول أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق خير البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية أصحاب النبيين بحسب ما يعلمه تبارك وتعالى. قال وهو حق خلق الله بالخلاف. ويكفيك أن تعلم أنه خليفة رسول الله كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام الأجري في كتاب الشريعة، قال إن رسول الله لم يمت فجأة حتى نقول إن الأمر كان لنا فأخذ منا، بل مرض وقدم أبا بكر وهو يصلي بالناس، ورسول الله يراني ويرى مقامي ولا يأمرني بشيء، ولو كان لي شيء لأمرني بذلك. فلما قدم أبا بكر بالصلاة علمنا أنه خليفته من بعده. ثم قال وكنت وزيرا له، ولو كنت أعلم أن الخلافة لي لما سكت ولا تركت ذلك لابن أبي قحافة. وهذه الرواية عن علي رضي الله عنه أوردها الإمام الأجري في كتاب الشريعة، وأوردته في مختصر كتاب الشريعة. قال رحمه الله لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. والأثر هذا ثابت عن ابن مسعود قال إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود، وهو يدل على أن إجماع الصحابة حجة قاطعة، خلافا لقول المعتزلة وخلافا لقول الباطنية. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم بعده عمر، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، ثم علي لإجماع أهل عصره عليه. المقصود بإجماع أهل عصره من الصحابة. وهنا أنبه يا إخوان، والله الذي لا إله إلا إن معاوية ما كان ينازعه الخلافة، ومن يقول هذا فإنما يتكلم بما قاله أهل الزيغ والضلالة من المؤرخين الذين أرادوا إفساد تاريخ المسلمين بالروايات المكذوبة والروايات المقلوبة والروايات المقصوصة. فالروايات التاريخية إما مكذوبة وإما مقلوبة وإما مقصوصة، ما في قسم ثالث. أما الروايات الصحيحة فهي موجودة عندنا في كتب السنة. ما قال يوما معاوية أنا خليفة أبدا، والله ما قال أنا خليفة إلا بعد تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه. قال وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون. أنتم تحفظون حديث عياض المجاشعي، عياض بن حمار بن غن المجاشعي رضي الله عنه، عند الترمذي وعند أبي داود وغيره، قال خطب وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، مر معنا الحديث. وفيه أنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هنا يأتي السؤال، لو قال لك قائل أنتم تقولون الدين كمل من حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا خطأ؟ صحيح 100%، 1000%، 100%، 1000%، الدين كامل، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل. إذن يقول لك لماذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ يا مشايخنا شو الجواب؟ ما إيش؟ ما جد من الأمور. جواب جديد. أعلم بالسنة. تطبيق. إذن لاحظوا الآن، لو قال قائل فلماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخلفاء الراشدين، نقول لأنه سيستجد أمور فهم أعلم الناس بالمنصوص وأعرف الناس بالتطبيق، كيف يطبقون هذه الأمور المستجدة بالنظر إلى النصوص الشرعية فيطبقونها عمليا. هذا المقصود، وليس المقصود أنهم سيبتدئون أحكاما جديدة، ما جاء أحد منهم بحكم جديد. وما ينسب إلى أبي بكر من بعض العقلانيين اليوم أنه هو من أحدث قتال المرتدين فهؤلاء كذبة، فقد صح للنبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه أنه قال من بدل دينه إيش فاقتلوه. هذا الخطاب لمن؟ للحاكم، مو لأحد الناس. فطبق أبو بكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال وينقص الدين وأنا حي، والله لو كانوا يؤدون عناقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو عقالا لقاتلتهم عليه كما في بعض الروايات. إذن فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن عمليا تطبيقيا علميا ما يستجد من الأعمال هم أفهموا منا في درايتهم لهذه الأحكام. ما يجي أحد يقول عمر حرم زواج المتعة، لا والله، ما كان لعمر ولا لأحد من الصحابة أن يحرم شيئا أحله الله، وإنما أعلنها عمر، لأن بعض الصحابة ما كانوا يعلمون الحكم ومنهم ابن عباس، وإنما أعلنها عمر، قال والله لا يأتيني أحد بهذا الزواج إلا جلدته حد الزاني، فأعلنها عمر. وقد كان الحكم موجودا كما في حديث علي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة عام خيبر، حديث صريح وواضح مثل الشمس. ولذلك قال علي رضي الله عنه في الكوفة أيها الناس لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل من حرقه المصاحف إلا بمشورة منه، إلا بمشورة منا، ولو وليت ما تولى لفعلت كما فعل. وهذه الرواية رواها الإمام ابن أبي داود في كتاب المصاحف. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون. طبعا في حديث الرباط فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ذكر لهم كم وصف؟ وصفين، راشدين مهديين. الأصل أن كلمة الرشاد حيث ذكرت فهي متضمنة لمعنى الهداية، والهداية حيثما ذكرت فهي متضمنة لمعنى الرشاد، لكن إذا جمعتا فالرشاد اكتب سداد في العمل، والهدى سداد في العلم. لما لا تكتب؟ العلم صيد وكتابته قيد، فاكتب. نقول الرشاد سداد في العمل، والهداية سداد في العلم إذا جمعتا، أما إذا تفرقتا فيشمل الأمرين معا، يشمل الأمرين معا. قال وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال الخلافة بعدي 30 سنة، وهذه حديث سفينة، حديث سفينة نص مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخلافة 30 سنة، وقد كان كذلك، فعلى رأس تمام 40 كان قتل واستشهاد علي رضي الله عنه. وقال بعض العلماء إلى زمن تنازل الحسن. قال ونشهد للعشرة بالجنة، وهذه مسألة مهمة عظيمة جدا، الشهادة للمعينين بالجنة، الشهادة لمعين بالجنة لا يجوز إلا بنص، لا يجوز إلا بنص. قد جاءت النصوص أن الصحابة بوصفهم في الجنة، نقول الصحابة في الجنة، المهاجرون في الجنة، المهاجرون في الجنة، الأنصار في الجنة، الأنصار في الجنة. طيب جاء عن بعضهم بأسمائهم أنهم في الجنة، إذن بأسمائهم هم في الجنة، أهل بيعة الرضوان في الجنة، أهل بيعة الرضوان في الجنة، أهل بدر في الجنة، أهل بدر في الجنة. جاء ذكر أسمائهم أبو بكر عمر عثمان العشر إذن نقول هم في الجنة، وليس هذا محصور. المقصود أننا نشهد لكل واحد شهد له النص بأنه بعينه في الجنة. فإن كان الشهادة بالوصف شهدنا بالوصف ولم ننزله على العين، وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. قال الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد لأحد معين بأنه في الجنة كعكاشة بن محصن، وكشهادته لخديجة بأنها في الجنة، وكقوله لعائشة إنك لزوجتي في الجنة، وشهادته عليه الصلاة والسلام لكثير من الصحابة بأعيانهم بأنهم في الجنة، فنحن نشهد. وقال لخطيبه ثابت بن قيس بن شماس إنك من أهل الجنة. إذن لابد أن نشهد للمعينين الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم في الجنة.
ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه في كتابه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء الله المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلابية ونظراؤهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. أما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله.
الحمد لله، كن بهذا قد انهينا الكتاب، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم القول فيه بالصواب. قوله رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار. هنا الكلام عن المعينين، الكلام على المعينين، أي لا يجوز للمسلم أن يشهد لمعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار ما لم يأتي فيه نص. طيب، هنا يأتي السؤال، قد يقول قائل: أليس قد يقول البعض الفقهاء أن فلان إذا فعل كذا يكفر فيحكم عليه القاضي بالكفر، فكيف لا نشهد له بالنار؟ نقول: لا، في فرق بين أن يشهد الإنسان لمعين بجنة ونار وبين الحكم، فالحكم قد يكون قضاء دنيويا، قد يكون قضاء دنيويا أصاب حكم الله، أو يكون قضاء دنيويا أخطأ حكم الله، كما جاء في الحديث: فإذا حاصرت قوما فأرادوك أن تنزل على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، وإنما أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري لعلك أن تصيب حكم الله أو لا تصيب. فرق بين المسألتين. طيب، قد يقول قائل: لسنا نقول المسلمون في الجنة والكفار في النار؟ نقول: نعم، هذا بالوصف وليس بالعين. لو قال لك قائل: المسلمون في الجنة، تقول نعم، الكفار في النار، تقول نعم. طيب، فلان من المسلمين مات أمس، نرجو له الجنة. فلان من الكفار مات أمس، نقول هذا نخشى عليه أن يخلد في النار، لأن الأصل أن الكافر مخلد في النار، ولكن لا نشهد لمعين من أهل الجنة بأنه في النار في الجنة، ولا لمعين من أهل الكفار بأنه بعينه في النار، إذا لم نعلم علم اليقين أنه مات على الكفر. من أين نعلم علم اليقين؟ مثل ما لو كنت عنده قلت له: يا أبتي، يا فلان، قل لا إله إلا الله، قال: لا، أنا أموت على النصراني، فهذا صار معين، علمت علم اليقين أنه مات على الكفر. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. من أين علمت أنه مشرك؟ من علمك أنه مات على الشرك، لقوله جل وعلا، احفظ هذه الآية تضبط المسألة: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة. كيف يتبين لك؟ شيخ عدنان، لا يمكن التبين إلا إذا علمت أنه مات على الكفر، يعني كنت عند لحظة الاحتضان، قبل ذلك ما تدري بأي شيء ختم الله له. أي نعم، لا تعطي أحكام الإسلام، لأن الأصل أن الكافر يعطى أحكام الكفار، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في مقابر الكفار، هذه مسألة ثانية. كما أن المسلم الأصل في أن يعامل معاملة الإسلام، لكن لا تشهد عليه بعينه بأنه في الجنة. قد يقول قائل: قد جاء عن عمر أنه إذا شهد له جماعة من المسلمين بأنه من أهل الصلاح وأنه من أهل الجنة وجبت له الجنة. نقول: نعم، هذه الشهادة معتبرة، هذه الشهادة إيش؟ لكن ممن هم أهل للشهادة، ليس من عامة الناس، فعامة الناس ليسوا من أهل الشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كملوا الآية، لتكونوا شهداء. ليس كل واحد شهيد، من هم شهداء على الأمم؟ هم إذا شهدوا، أمثالهم إذا شهدوا لمعين بالخير فنرجو له الخير، فيجوز لنا أن نشهد بناء على شهادته. إذن لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا لمجرد الخصومة، لكونه مثلا معتزلي تقول أنت مخلد في النار، ما يجوز، لكونه مثلا تكفيريا تقول أنت مخلد في النار، ما يجوز، أو لكون الرجل خارجيا يراك أنت مثلا لست معه يقول أنت من أهل النار. طبعا هذه المسألة في الأصل رد على طائفتين، رد على الخوارج ورد على المرجئة. المرجئة يقول كل من قال لا إله إلا الله نشهد له بعينه بأنه في الجنة خلاص، وهذا كان قول الجهمية الأوائل الذين انقرضوا ولله الحمد والمنة. والخوارج كانوا يقولون كل من ليس معنا فهو من أهل النار، وكل قتلانا من أهل الجنة. فيقول أحدهم للرجل إذا ذهبنا ومتنا نحن في الجنة، ولذلك يعطون مفاتيح الجنة لأتباعهم. وأما أهل السنة لا، يقول نرجو ونخاف، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذه كلمة الإمام ابن قدامة رحمه الله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. طبعا هنا المقصود بذنب يعني جنس الذنوب التي هي دون الكفر، جنس الذنوب التي هي دون الكفر. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي بذنب من الكبائر التي هي دون الكفر. ولا نخرج عن الإسلام بعمل، الأصل أن الأعمال المقصود بعمل من أعمال أهل، بعمل من أعمال أهل الكبائر، مثلا اغتاب، نمى، سرق، زنى، وشرب الخمر ونحو ذلك، رابع، لا يجوز أن نخرجه من الإسلام بهذه الأعمال. بأي شيء يخرج من الإسلام؟ لا يخرج المسلم بالإسلام من الإسلام لا ببدعة ولا بكبيرة، وإنما يخرج بارتكابه الكفر والشرك، سواء كان الكفر اعتقاديا كما لو قال إن الديمقراطية أفضل من دين الإسلام مثلا، أو كان الكفر عمليا كما لو سجد لغير الله عز وجل على وجه التقرب، أو ذبح لغير الله عز وجل على وجه التقرب، أو كان الكفر عمليا قوليا كما لو سب الله وسب دينه وسب رسوله. فإذا الكفر قد يكون عمل، لكن المقصود هنا بالعمل يعني عمل أهل الكبائر. ثم ذكر مسألة الحج والجهاد وأنه ماض مع كل إمام برا كان أو فاجر، هذا الرد على من؟ هذا للرد على ثلاث طوائف. في بدعة مكفرة، إذا كانت بدعة مكفرة فهذا ينتقل إلى الكفر، لكن البدعة التي تكون غير مكفرة يبقى في دائرة الأعمال الكبائر، يبقى في دائرة الأعمال الكبائر. البدعة المكفرة كثيرة لا حصر لها، فكل عمل يفعله المبتدع يتقرب إلى الله لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة. ثم قد يكون هذا العمل كبيرة، قد يكون هذا العمل بدعة كبيرة، قد يكون هذا العمل بدعة مكفرة كالسجود لغير الله عز وجل، هذه بدعة مكفرة. قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. لماذا أتى بهذه المسألة؟ للرد على ثلاث طوائف. من هم؟ أولا الخوارج. الخوارج يقولون لا نرى الحج والجهاد إلا مع إمام وحاكم منا وأمير منا. وكذلك المعتزلة، رد على المعتزلة الذين يقولون لا تجوز أحكام الجهاد والحج إلا مع إمام عادل. ورد على الشيعة الذين يقولون لا تجوز أحكام الحج والجهاد إلا مع المعصوم أو نائبه. فأهل السنة والجماعة يقولون لا نرى الحج والجهاد ماضيا أي قائما مع كل إمام، فإذا صالح كان صلحه صحيح، وإذا عهد كان عهده صحيح، وإذا أمر بالقتال سمعنا وأطعنا. ونرى الحج والجهاد. من عجائب الخوارج في هذا الزمان أن كان فيه شخص يؤم الناس ويدعو للمسلمين بالنصر والتمكين، فلما أمر وزارة الشؤون الإسلامية عندنا بالدعاء لهم ترك القنود. قالوا ليش تترك القنود؟ قال لا نحن ما نطيع أولاة الأمر هؤلاء، شوف الضلالة وين تصل. طيب يا أخي أمروك بالخير ما أمروك بالشر. قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام. الإمام هنا المقصود به من يقوم برئاسة الدولة. كلمة الإمام يشمل الأمير أو الملك أو الرئيس أو السلطان، الأسماء تختلف والمسمى واحد، برا كان أو فاجرا، يعني فجوره على نفسه وظلمه على نفسه وفسقه على نفسه، لكن الحج ماض معه والجهاد ماض معه. كان الناس الخوارج إذا ذهبوا إلى الحج الناس يقفون في يوم معين وهو يوم 9 ذي الحجة، والخوارج لا يقفون في يوم 9 ذي الحجة، يقفون في اليوم 10، هذا إلى العهد القريب. فأخبر الملك عبد العزيز رحمة الله عليه قال في ناس يفعلون هكذا، فأمر بإخراج جميع الناس ومنعهم من الوقوف في اليوم 10، فوحد الحج جزاه الله خيرا. وإلى يومنا الآن في اليوم 10 هناك عساكر يمنعون أي إنسان من الوقوف في عرفة، لأن في ناس يتعمدون مخالفة الحاكم قصدا ويزعمون أن اليوم 9 إما يوم قبل المسلمين وإما يوم بعد المسلمين. ماذا يفعلون؟ يريدون تقصد المخالفة. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن صلاة الجمعة خلف أئمة الجور جائزة، فجوره على نفسه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أتيتهم فصلي معهم فإنها لك نافلة. هذا في غير الجمعة، فكيف بالجمعة؟ الجمعة قائمة. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول أهل السنة والجماعة قال ومن رأى إعادة الجمعة فهو مبتدع، ومن صلاها ظهرا فهو مبتدع. لا بد أن ترى صحة الجمعة خلف أئمة الجور. ثم أورد الحديث، هذا الحديث في إسناده مقال، نعم إيش هو؟ لا يقول واجب، صلاة الجمعة خلفهم جائزة، لأنك يمكنك أن تصلي في مكان آخر فيه جمعة لا يصلي فيه الإمام، لكن لو فرضا أنك أنت ذهبت إلى المكان الذي فيه يخطب الحاكم، ما يجي شخص يقول ها أنت صليت في المسجد اللي يخطب فيه الأمير صلاتك باطلة. هذا من بدعهم وضلالات الخوارج، عرفت؟ لأن الأصل ليس كل المسلمين يصلون خلفه، لو قال واجبة معناته أن كل المسائل الثانية باطلة، صح ولا لا؟ ولذلك قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة وصحيحة وواقعة، لا يجوز أن تعيدها ظهرا 4. ثم أورد الحديث، والحديث في إسناده مقال لكن معناه صحيح. قال الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام. هذا الكف عمن قال لا إله إلا الله الحديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، إذن له شاهد ولا لا؟ له شاهد. ولا نكفره بذنب، النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحدود على أصحاب الكبائر ولم يكفرهم، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. فلما أحدث أهل الكبائر الأعمال ما أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من دائرة الإسلام. قال والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. ماض بمعنى لا ينسخ، ماض إيش معنى؟ لا ينسخ، وماض بمعنى لا يترك، كلا المعنيين صحيح، وهذا من تفسير الشيء بضده. ماض لا ينسخ، ماض لا يترك، ماض يعني باق على حكم الأصلي. لكن ليس معنى هذا أنه لا بد أن يكون كل لحظة في جهاد، لا، مثل الصلاة، صلاة ماض إلى قيام الساعة، لكن ليس كل ساعة يصلي المسلمون. قال إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. ليش قال إلى الدجال؟ سؤال مهم، لأنه لا يوجد قتال بعد قتال الدجال، آخر ملحمة بين أهل الخير وأهل الشر هي قتال الدجال، بعد ذلك لا توجد ملاحم. يعيش عيسى بن مريم ومن معه من المسلمين في المدينة بخير ما يكون، ثم تأتي الريح الطيبة بعد موت عيسى عليه السلام بزمن، تأتي الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. ثم قال لا يبطله جور جائر ولا عد عادل والإيمان بالأقدار. الإسلام دين عظيم. لما أخبر الله عز وجل ورسوله عن الجهاد علم الله جل وعلا ما الحكام فاعلون، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جورهم لا يبطل حكم الجهاد، لا يجوز أن تترك الجهاد بحجة أن الحاكم ليس بعادل، يجب أنك تقاتل معه وتدافع عن الإسلام والمسلم. ثم ذكر السنة العملية، قال ومن السنة أتولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة. السنة إذا أطلقت في كتب الاعتقاد مقصودهم ومن الاعتقاد الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة، هذا مقصود بالسنة. السنة هنا الاعتقاد، ومن السنة ومن الاعتقاد، ومن السنة يعني من الإيمان، ومن السنة يعني من التوحيد، أنك تعتقد تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تواليهم وتحبهم وتقتدي بهم وتدافع عنهم وتترضى عنهم. تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. هذه هي الأمور الواجبة عليك: توليهم وحبهم، ذكر محاسنهم، ترحم عليهم، استغفار لهم، الكف عما شجر بينهم وعن مساوئهم، واعتقاد فضلهم، معرفة سابقتهم. بقي عندنا أمران اثنان، لو تضيفهم يصيرون تلك عشرة كاملة. الدعاء لهم وهذا أيضا مهم جدا، وسلامة الصدر تجاههم، سلامة الصدر تجاه. ثم أورد آية سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم، بعدهم الضمير راجع إلى من؟ المهاجرين والأنصار، بدلال سياق الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك إيش؟ رؤوف رحيم، صح؟ طيب احفظ هذه: ربنا إنك رؤوف رحيم، واربطها مع إنك رؤوف رحيم في التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله تاب عليه، مهما يعملوا أنت مالك شغل، خلاص. سطر التوبة بصيغة الماضي في آية سابقة، فلا تخض في شيء قد تاب الله عليهم منها قبل أن يوجدوا وقبل أن يفعلوا هذا الفعل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بهم، وهني في آية الحشر إيش قال؟ إنه رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب إذا أردت أنت أن تنال رأفة الله ورحمته فعليك بأن تكون سليما تجاه من ربنا بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. وهنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية في سورة الفتح. هذه الآية العظيمة، وهي من الآيات الطويلة التي فيها جميع الأحرف الهجائية، هي الآية الوحيدة التي يقولون فيها جميع الأحرف الهجائية، 28 أو 27. أولاً ذكر صفة من؟ أولاً ذكر صفة ما جاء في وصف في التوراة، ثم جاء ما في وصف في الإنجيل، صح ولا لا؟ قال بعض مشايخنا فائدة لطيفة لم أعثر عليها في بطون التفاسير إلا ما ذكره بعض المتأخرين، قال: إنما ذكر سبق وصف المهاجرين لأنهم أسبقوا من الأنصار وجوداً، ولما كان التوراة أسبق نزولاً فناسب ذكر أوصافهم في التوراة، وإنما ذكر وصف الأنصار في الإنجيل لأنهم جاءوا بعد المهاجرين، والإنجيل ننزل بعد التوراة. وأيضاً ذكر وصفهم في التوراة بالعبودية، وذكر وصفهم بالإنجيل بالظهور، لأن الله جل وعلا إنما ظهرهم في آخر الأمرين. قال: كزرع أخرج شطأه فأزرع، هذه الدولة، دولة الإسلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. تخيل جبل أحد من أعظم الجبال في المدينة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد كما هو معروف ربع صاع، لأن الصاع أربعة أمداد. ولا نصيف، أي ولا نصيف المد، والمد على ما ذكره بعضهم أنه يقارب ملء يدي الرجل المعتدل، وهذا يدل على فضلهم. لا تسبوا، لا تنتقصوهم، وليس المقصود الشتم، أما الشتم هذا ليس من سمات أهل الإسلام أصلا. لا تسبوا، لا تنتقصوهم، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في غزوة تبوك: فإن أنتم أتيتم ماء تبوك فلا يمسنه أحد منكم حتى آتيه. فجاء رجلان فمس الماء، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رأى الماء قال: أمسه أحد منكم؟ فقال الرجلان: نحن يا رسول الله. قال: فسبهما سبا شديدا. ما معنى سبهما سبا شديدا؟ يعني انتقصهما انتقاص، ما تفهمون، ما تعقلون، ما تشكر، ايش قلت انا؟ هذا المعنى لا تسب. اذا لا تسبوا ولا تنتقصوا. واما الشتم فهذه كبيره من كبائر الذنوب، فنحن منهيون عن السب فقط، فكيف بالشتم؟ فيا ويح من يشتم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر انه من السنه الترضي عن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرهات من كل سوء، خلافا للباطنية الذين يسبونهم ليلا ونهار، ولو سب زوجة أحدهم لأقام الدنيا وأقعدها، لو سب أم أحدهم لما رضيها، وهم يسبون الليل والنهار أمهات المؤمنين، ويسبون الليل والنهار زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة فقال: يا أمه، إن رجلين حلفا، فقال أحدهما: والله ما عائشة بأم لي، وقال الأخرى: والله إن عائشة أم لي. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدق الرجلان. فتعجب الناس، كيف صدق؟ قال الذي قال إني أم له فهو مؤمن، والذي قال أن لست بأم له فهو ليس بمؤمن، والله يقول: وأزواجه أمهاتهم. فصدق الرجل. قال رحمه الله تعالى: وأفضلهن خديجة بنت خويلد، وهذا الفضل مجمع عليه، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق، أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة عائشة. في خلاف بين خديجة وعائشة، لكن الخلاف هذا لا يترتب عليه شيء. وأما عائشة فلا خلاف أن أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم امرأة على وجه الأرض، أعلم امرأة على وجه الأرض في دين الله عز وجل، لم يسبق أحد سبقها في العلم ولم يلحقها أحد في العلم، فهي أعلم نساء العالمين رواية ودراية. حتى إن بعض التابعين قال لها مرة: إني والله لا أعجب من روايتك ولا من فقهك، وإنما أعجب من أين تعلمت الطب. كانت طبيبة وشاعرة ونسيبة، يعني مو بس تعرف العلم، لا، تعرف العلم الرواية وعلم الدراية وعلم الطب وعلم الأنساب، وتعرف كلام العرب وأشعاره. ولا أعلم أحدا أعلم وأكثر رواية ودراية لدين الله منها رضي الله عنها وارضاه، فمن قذفها بما برأها الله منه في كتابه فقد كفر بالله العظيم. الله جل وعلا ذكر براءتها في القرآن، والأمر كما قالت هي: والله ما كنت أظن أن الله يبرئني بآيات تتلى. لكن الحكيم العليم علم أن هناك أناس سيتكلمون فيها إلى قيام الساعة، فجعل ذلك في آيات تتلى. ثم قال: معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين، أو أحد خلفاء الله المسلمين. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن أفضل الملوك هو معاوية، ولا يجوز أن تعتقد أن عمر بن عبد العزيز أحسن منه. وما كتبه بعض الكتاب المعاصرين في معاوية فهذا من زيغهم وضلالهم، وإن انتسبوا إلى أهل السنة زورا وبهتانا فإن الكلام في معاوية والصحابة من علامات أهل الزيغ. لو أردت أن تعرف الرجل فإن من علامات أهل الزيغ كلامهم في أحد الصحابة. إذا رأيت إنسانا ما ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه من أهل الزيغ والضلال مهما كانت منزلته. الطعن في الصحابة، الكلام في الصحابة، في سياسة الصحابة، في حكم الصحابة، في ملك الصحابة، في إمرة الصحابة، في علم الصحابة، في قيادة الصحابة، في ريادة الصحابة، كل ذلك من علامات أهل الزيغ والضلالة. وأول من تكلم في الصحابة هم المنافقون، ثم تبعهم على ذلك الخوارج المارقون، ثم تبعهم على ذلك المعتزلة الغوية، ثم سار على منهاجهم من تأثر بهم من الكتاب المعاصرين. فتجد أحدهم يعيش في بلاد الغرب سنين ثم يرجع إلى بلاد المسلمين بقلم سيال ويطعن في معاوية أو يطعن في علي رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى. هذه المسألة من المسائل المحورية، المسائل المحورية بين السنة والبدعة. قد ذكرنا لكم في أمس أن على أصول أهل السنة قائمة على خمسة أمور، من خالفها فهو مبتدع، وذكرنا من هذه المسائل السمع والطاعة لأمراء المسلمين. والخوارج لا يرون السمع والطاعة إلا لإمام هم ينصبون، والمعتزلة لا يرون السمع والطاعة إلا لبر عادل بزعمه، والباطنية لا يرون السمع والطاعة إلا لإمام معصوم. أما أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لأمراء المسلمين. والواجب على أمراء المسلمين أن ينتبهوا من أهل الزيغ والضلال، فإنه لا يؤمن جانبهم، يظهرون شيئا ويبطنون عقيدتهم، فإن عقيدتهم أنه لا سمع ولا طاعة للأمراء إلا من هم يرونه أمراء. فالواجب الحذر من أمثال هؤلاء. والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ما هو لأنه بر تطيعه لأنه فاجر لا تطيعه، أو لأنه عادل تطيعه لأنه ظالم ما تطيعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عفوا، هو من أفراد البخاري، أخطأت لما قلت مسلم. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قال: ورجل بايع إماما فإن هو أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يفي له. هذه خطيرة، كون الإنسان يسمع ويطيع لأجل الدنيا. لا، أنت لابد أن تعتقد أن قضية السمع والطاعة عبادة، عبادة، أنك ترى السمع والطاعة للحاكم هذه عبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة، يعني لا يرى في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. طيب ليش؟ وش مسوي؟ مو مسوي شيء، لكن العقيدة الصحيحة منزوعة منه. هذه قضية مهمة لابد أن ننتبه لها. ثم قال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. الخلافة في الإسلام إنما تكون بثلاثة أمور. الأول في حال الاختيار، باختيار أهل الشورى أهل الحل والعقد، هذا رقم واحد. الثاني بولاية العهد، أن يعهد الخليفة السابق بأن الحكم بعده لفلان اللاحق. الأول كما كان اختيار أبي بكر وكما كان اختيار عثمان، الثاني بولاية العهد كما كان اختيار عمر، فإن أبا بكر عهد الأمر إليه. القسم الثالث الغلبة، وهو أن يغلب عليهم ويتولى الأمر غلبة، إما خوفا على شق عصا المسلمين كولاية علي رضي الله عنه، فإنه تولى الخلافة لأنه رأى أنه إذا لم يتولها سيزداد المسلمون اختلافا فتولاها وصار له مكانة، وإن لم يأته وإن لم يكن في المجلس من أهل الحل والعقد أحد ممن يعلم أن له رأيا في هذه المسألة. وأيضا من قسم الغلبة أن يتغلب الإنسان بالقوة، قد حصل كما تعلمون قتال بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، وبين معاوية والحسن كاد القتال أن يقوم، ثم رأى الحسن حقن دماء المسلمين فتنازل، فصار معاوية خليفة للمسلمين بالغلبة، ووجب السمع والطاعة له. وهنا أيها الإخوة انتبهوا إلى هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن الخلافة العباسية انتزعت الخلافة من الأمويين بالقوة ولا بالراحة؟ بالقوة. أبو العباس السفاح حتى أنه قتل في يوم واحد يقول أكثر من 1000 أموي في دمشق في يوم واحد يقولون. طبعا هذه كتب التاريخ لا تصدق ولا تكذب، لكن الشاهد تولى بالقوة. من الذي شهد هذه الواقعة؟ انقلاب الخلافة من الأموية إلى العباسية، 4 من أئمة الدنيا: الإمام الأوزاعي في الشام، الإمام الليث بن سعد المصري في مصر، الإمام مالك بن أنس في المدينة، وأبو حنيفة النعمان في الكوفة. ما في واحد منهم قال لا هذه الخلافة باطلة، ليش جاءت بالقوة؟ بل منصوص كلامهم: ونرى السمع والطاعة لأئمة المسلمين بالمعروف. الأوزاعي في الشام، والليث بن سعد المصري في مصر، ومالك بن أنس في المدينة، وأبو حنيفة النعمان في العراق في الكوفة، 4 من أئمة الدنيا. النقطة الثانية أن هناك اليوم دندنة من بعض المشغبين في هذه المسألة، يعيش في لندن ثم يقول لا يوجد سمع وطاعة لحكام المسلمين، ليه؟ قال لازم واحد. طيب يا غبي، من زمن هؤلاء الأئمة وبعد ذلك الإمام أحمد وبعد ذلك الشافعي وبعد ذلك البخاري ومسلم، كانت الخلافة خلافتان، خلافة العباسيين في المشرق، خلافة الأمويين في الأندلس، ليش واحد منهم ما قال هذا الكلام اللي أنت تقوله؟ يعني أنت أفقه منهم؟ ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان يأمر بعض طلاب العلم بالسمع والطاعة للحاكم الإمام عبد العزيز بن سعود، قال له بعض المكاتبين: ولا سمع ولا طاعة إلا لخليفة واحد. فكتب إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن الناس منذ زمن الخلافة العباسية لم يجتمعوا على إمام واحد. من اللي قال لك هذا الكلام؟ ما حد سبقك؟ قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينته. أهل البدع أيها الإخوة المقصود هنا أهل البدع يعني دعاتهم، يعني دعاتهم الظاهرين الداعين إلى الباطل، يجب هجرهم. أما عوامهم فينبغي إيش؟ الإحسان إليهم، وينبغي التودد إليهم، لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن يؤوبوا، لعلهم أن يتبين لهم الحق. ما جاء في قضية هجران البدع المقصود دعاة البدعة والضلالة. وترك الجدال والخصومات في الدين. أيضا المناظرات لا نقيمها مع البدع إلا اضطرارا، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى كتب أهل البدع، بل لا يجوز أن ينظر إلى التوراة المحرفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إيهن يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فألقاها عمر رضي الله عنه. ثم ذكر وختم بهذه القاعدة: وكل محدثة في الدين بدعة. لأن الدين كامل ما يحتاج إلى محدثات، وهذه كلية مطلقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة ويقول: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. كلية صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. إذن تدرون إيش يلزمكم؟ يلزمكم ألا تقولوا بأن هناك في الدين بدعة حسنة، لأن الإنسان لما يقول في الدين بدعة حسنة معناها أن كلية النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله كاذبة. لأن القاعدة العقلية المنطقية اللي هم يتبجحون بها أن الكليات المثبتة المطلقة إذا وجد منها جزئية واحدة سالبة كانت كاذبة. ومن هنا نفهم أنه لا يجوز لأحد أن يقول هناك بدعة حسنة في الدين. ما في شيء اسمه بدعة حسنة في الدين، أنت تكذب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل خطبة جمعة: كل محدثة بدعة. قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كل متسم بغير الإسلام والسنة فهو إما مشرك وإما مبتدع. فإن كان على دين غير الإسلام فهو المشرك والكافر، وإن كان على دين الإسلام فهو المبتدع. ثم ذكر طوائفهم فردا فردا. وقد ذكرنا أثناء الشرح شيئا من وصول هذه الفرق الضالة المنحرفة كلها، وبينا ما يتعلق بأصول بعض هذه البدع، ولكن لم نتعرض للكرامية والسالمية. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، نسبوا إلى التشبيه، نسبوا إلى التشبيه وقد انقرضوا. السالمية، السالمية أيضا فرقة من الشيعة، فرقة من فرق الشيعة نسبوا إلى التشبيه، بل هم أول من قالوا بالتشبيه، وأما الباقين فقد ذكرناهم. ثم قال: فهذه فرق الضلالة الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، ومن نسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة فليس بمذموم. النسبة إلى أئمة فروع الدين ليس بمذموم، لكن انتبه الآن، بشرط واحد وهو عدم التعصب. فيجوز أنك تقول أنا حنبلي لكن لا تقصد التعصب، أو شافعي ولا تقصد التعصب، فإن التعصب في الدين لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختلاف في الفروع رحمة، مقصود الاختلاف في مسائل الفقه هذا من التوسعة للأمة، كما قال عمر بن عبد العزيز لما تكلم عن اختلاف الصحابة قال: لم أتمنى أنهم لم يختلفوا، فإن في اختلافهم سعة، والمختلفون محمودون في اختلافهم، مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. ثم إني أشكر إدارة الشؤون الفنية على استضافتهم لي لإقامة هذه الدورة المباركة في هذا المعتقد المبارك وهذا الكتاب المبارك، الذي ينبغي أن تدندنوا عليها وأن تبينوها لي وتقرؤوها في مساجدكم بشرح مبسط للمصلين ووراد المسجد وطلبة العلم. ثم أشكر لكم الحضور، وأشكر لكم حسن الإنصات، وما كان في قولي من صواب فمن الله وهو الوهاب، وما كان في قولي من خطأ فمني، واستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله السداد وحسن الجواب.